سلام ودعاء ومحبة لجميع الأخوة والأخوات. قبل أن أخوض في الحلقة التي بين أيدينا والتي وعدتكم بها بأنه سوف تكون قنبلة المواسم كما قلت في تلك الحلقة السابقة، لابد أن أبين أو أتطرق إلى عدة نقاط مهمة. النقطة الأولى التي أريد أن أتطرق إليها، ثبت إن الكربون المشع أثبت لنا أنه يوجد عدة نسخ تنسب إلى الحقبة المحمدية أو الحقبة الخلفائية، وهذه النسخ عبارة عن آيات أو سور متوزعة بين بريطانيا أو ألمانيا أو فرنسا أو الفاتيكان أو أماكن أخرى. ذلك ثابت لا لبس فيه، لكنه وجدنا أنه بعض الأخوة، انظروا مثلا هذا التعليق الذي بين أيديكم، الأخ هنا يقول نحن لا نؤمن بالكربون المشع. يقول باختصار: عزيزي، في علم المخطوطات ليس قيمة لها من خلال الكربون المشع. كيف يعني المخطوطات لا توجد قيمة للكربون المشع؟ إذن ما هو الذي سوف يثبت لنا هذه المخطوطة ترجع إلى أي زمن؟ العلم يقول لنا، الخبراء يقولون لنا، أهل الاختصاص يقولون لنا هو الكربون المشع. هو الأخ يقول المخطوطة تفحص وتدقق من خلال الخط. طبعا هذا من يعني العجب العجاب الذي يقال، لأنه الخط يزور، لأنه الخط يمكن أن يزور. يعني يمكن أنا أن أأتي بشخص يجيد الخط، أقول لي له قلد لي الخط الفلاني، كتب على هذا الرق أو على هذا الجلد أو على هذا الشيء القديم، حتى يظهر أو هكذا يكون بأنه هذا مخطوط أو كتاب قديم. فبالتالي الخط هو الذي يظهر لنا بأنه هذه المخطوطة قديمة. طبعا هذا من يعني العجب العجاب الذي يقال، لأنه الخط يزور. ثم الخط يمكن أن يكون مثلا امتد إلى حقبة أخرى ونحن لا نعرف هذه الحقبة. يعني ما هو الدليل على أنه هذا الخط انتهى في العصر الفلاني؟ يعني مثلا أنا عندي خط معين، هذا الخط بدأ منذ زمن محمد وبقي إلى زمن الدولة العباسية، ما هو المعيار الذي سوف أعرف فيه الخط هذا متى كتب على هذا الرق؟ في زمن محمد أو بعد 100 سنة أو بعد 200 سنة؟ إذا كان هو المعيار الخط، مع احترامي لك أخي الكريم، لكنه قول ليس له قيمة، لأن المعيار الوحيد العلمي الأكاديمي الذي صدق به العلماء المختصون في علم المخطوطات وغيره، هؤلاء قالوا الشيء الوحيد الذي يمكن أن نثبت به قدم المخطوطة هو الكربون المشع. الكربون المشع ما يفحص لك الخط، الكربون المشع يفحص لك جلد الحيوان، هذا الحيوان عاش بأي فترة وذبح بأي فترة. الكربون المشع متعلق بجلد الحيوان، يمكن أن تقرأ عن ذلك بالتفصيل لتفهم ذلك بدقة ووضوح، ولا يمكن أن نجد أي شيء آخر يثبت لنا قدم المخطوطة إلا الكربون المشع، لأنه الخط لا يمكن أن يثبت لنا ذلك. الخط عاش فترة من العمر مثلا 600 سنة، كتبوا الناس بخط معين وبعد 600 سنة هذا الخط انتهى. الآن أنت لما تجد مخطوطة كتبت بخط ما، سوف ترجعها لأول سنين بداية الخط وظهوره، أو لوسط ظهور الخط، أو لآخر ظهور الخط. هل يمكن أن الإنسان أن يصدق ذلك الذي يريد أن يفكر قليلا؟ لماذا يقولون أنه إحنا ما نصدق الآن بالكربون المشع، مع أنه العلم أثبت لنا ذلك ومعترف به دوليا، وأعطوه شهادة عظيمة أو أعطوه جائزة عظيمة اللي اخترع هذا طريقة الفحص هذه، لكنه الآن لماذا لا يصدقون؟ لأنه ضرب ما يعتقدون به. لو كان فحص الكربون المشع يثبت لهم أن هذه الصحف ترجع إلى زمن الدولة العباسية لصفقوا لها، لصفقوا ورقصوا على أنغامها، لكنه ضربت أوهامهم وفرضياتهم. فبالتالي ماذا سوف يقولون؟ من السهل أن يكتب تعليق: لا نؤمن بالكربون المشع ونؤمن بالخطوط، وهو الخط الذي يثبت لنا. الخط يثبت لك في أي حقبة؟ هل يمكن لعاقل أن يصدق أنه الخط يثبت لنا في أي حقبة؟ الخط العربي بقى بدون تنقيط وتشكيل فترة من الزمن، كيف سوف تثبت أنه هو هذا الخط راجع للحقبة الأولى، زمن محمد، زمن الخلفاء لأول خلافة بني أمية أو إلى غير ذلك؟ ما يمكن. لو فرضنا خطا عمره 600 عام وبقي بلا تشكيل، فكيف سوف تثبت هذا الخط لأي حقبة؟ يعني قليلا من التفكير، أريحونا أراحكم النور. الآن نحن نؤمن بما فرضه علينا العلم، نقطة، انتهى. ثم يأتيك شخص يقول لك: هذه المخطوطة عليها تشكيل. نعم، يمكن أن تكون عندي مخطوطة كانت موجودة بحروف عربية بدون تشكيل وأدخلت عليها التشكيل لاحقا، مع أنه نفس قضية التشكيل هو مصدر خلاف عند العرب في تاريخهم. لماذا أنت آمنت بالموروث وقلت أنه التشكيل ظهر مثل في زمن الحجاج؟ لماذا؟ لما نحن نذكر قضية نرجع فيها إلى التراث تقول: يا أخي أنت رجعت إلى التراث. لماذا أنت ترجع إلى التراث وتقول إن التشكيل بدأ في زمن الحجاج؟ لماذا تقول ذلك؟ نحن أيضا نقول: فرضا كان في زمن الحجاج، لا يوجد عندنا إشكال، لكن هل يمكن أن يدخل التشكيل على المخطوطة؟ نعم، يدخل على المخطوطة لاحقا، لأنه لما صعب على القوم قراءة المخطوطة وهي مهمة، ماذا فعلوا؟ قالوا: لنذهب إلى القارئ الفلاني ولنشكل هذه المخطوطة مثلا عن طريق ما قرأ عاصم أو عن طريق ما قرأ فلان، وتشكل المخطوطة، أمر جدا بديهي وبسيط. نحن نقول: هذا الجلد رجع إلى حقبة محمدية أو خلفائية، بالتالي هذا الجلد ما موجود كان عليه خط سابق ورأينا يوجد خط سابق ومحذوف الخطوط السابقة ووضعوا عليها خطوط جديدة. يعني ما يوجد هنالك كلمات حذفت وأضيفت كلمات، يعني ما كان مكتوب مثل عليه الإنجيل وحذفوا الإنجيل وكتبوا آيات القرآن. لو كان هنالك حبر مختلف لظهر عندهم وبينوه لنا، لكن المخطوطات نظيفة، يعني ما يوجد حبر سابق إلها، وبالتالي لما كتبت كتبت على الجلد الذي كان طريا في وقت ذبحه كتب عليه، هذا الذي هو ثابت. أما هذه التخريجات، لأنه جاءت هذه الدراسة أو جاء هذا الفحص فضرب المسلمات اللي عندهم، فتجدهم يذهبون يمينا ويشرقون غربا ويغربون شرقا وهكذا. ربما سوف نفصل في حلقة مستقبلية عن طريقة المخطوطات وكيف ندرسها بشكل موضوعي، لأنه بعض الذي يسمى بالمختصين في عالمنا يزور الحقائق وهو ليس بالثقة، وهذه حقيقة ذكرتها سابقا ولا أريد أن أخوض بها مرة أخرى، لكني سوف ربما في المستقبل القريب أضع حلقة واضحة عن المخطوطات وكيف تدرس الخطوط فيها. هذا أمر. الأمر الآخر، البعض يقول: يا أخي الخط الحجازي حديث. الخط الحجازي حديث من حيث التسمية، قديم من حيث الأصل. التسميات للخطوط جاءت لاحقا، ما يوجد أمة كانت تكتب بفد قلم معين بحروف معينة وتسمي هذه الحروف باسم، ما كانوا عندهم قلم يكتبون فيه، يعني حروف ترسم بشكل معين يكتبون فيها. لكن لما تعددت أنواع الحروف بسبب أنه العرب تأثر بالسريان وبالآرام واحتلوا مناطق فيها خطوط وأتأثروا فيها وأرادوا أن يحسنون الخط العربي، وأصبح هنالك أهل اختصاص يكتبون بخطوط جميلة وتنوعت الخطوط، أصبحوا يفرزون وأصبحوا يطلقون أسماء على هذه الخطوط المتنوعة. فبالتالي التسميات تأتي متأخرة، ربما بعد قرنيا أو ثلاثة أو أربعة أو حتى عشرة، لكن الخط هو بالأصل قديم. فأنت لما تقول هذا خط حجازي سمي كذا في وقت كذا، لأن التسمية حديثة، عليك أن تميز وتفرق بين التسمية وبين أصل الخط من حيث صدوره الأول. الأمر الآخر، يقول البعض إنه نحن قرأنا واطلعنا فما وجدنا في بيزنطة أو أنه يوحنا أو غير يوحنا، ما كانوا يسمون محمد بهذا اللفظ، مثلا كانوا يسمون مهمت وممات وممات. طبعا أنت أولا لابد أن تعرف الآن في اليونان وفي إيطاليا وفي تركيا، هل يقولون لك محمد؟ هل المناطق اللي لا تنطق حرف الحاء يستطيعون أن يلفظون حرف الحاء أو يكتبون وهو ما موجود عندهم في حروفهم التي تكتب؟ الآن اسم خالد، كيف يكتب خالد مثلا باللغة الآرامية، دعنا من الآرامية، باللغة البيزنطية؟ كيف يكتب خالد مثلا حرف الخاء، كيف يكتب باللغة اليونانية أو باللغة الإنجليزية الآن؟ هل تعرف الفرق بين الكاف والخاء عند اليهود وما هو الحرف الموجود عندهم ويستطيعون أن يكتبونه والحرف الذي لا يستطيعون أن يكتبونه؟ فبالتالي أنت الآن لما تذهب لأوروبا، ماذا سوف يناديك الأوروبي إذا كان اسمك محمد؟ يناديك محمد لو ممد أو مهمد أو ممد، ماذا سوف يناديك؟ يعني قليلا من التفكير، قليلا من التفكير، قليلا من الاستنتاج الصحيح، قليلا من الإشكالات الواقعية التي تطرحونها. ليس من المعقول أن يصل الإنسان إلى هذا المستوى الضحل في وضع الإشكالات. الأمر الآخر الذي أريد أن أبينه هو أنه أنا الآن كإنسان قرأت التاريخ وقرأت القرآن ولم أجد أي دليل من المخطوطات على أنه محمد موجود أو غير موجود، ماذا سوف أقول؟ أنا باختصار سوف أقول إن محمد موجود. من أين استنتجت أنا ذلك؟ من القرآن. لماذا؟ هل لأنه ذكر اسم محمد؟ لا، ليس من ذلك. هنالك شيء مختلف يدركه الإنسان الذكي، الإنسان الفطن، الإنسان الذي يلتفت، الإنسان المدقق، الإنسان الباحث عن الحقيقة، الإنسان الملهم بروح الحياة ونور التكوين العظيم الذي يريد أن يستنتج، يدفع كونيا للمعرفة. فكل إنسان ميسر لما وجد له، فإن وجدت صاحب عقل طبي سوف تكون طبيب، إن وجدت صاحب عقل هندسي سوف تكون مهندس، إن كانت يدك يحثها العقل أن تكتب بشكل جميل سوف تكون خطاطا وكاتبا، إن كان عقلك يحثك على أن تدرك السر الخفي بين القراءات والمخفي بين السطور سوف تدرك ذلك بعظمة نور الوجود الذي أظهرك، بطبيعة الموروث الذي ورثته من آبائك عن طريق جيناتك وغير ذلك. لكنه الإنسان الذي يتحذلق، الذي يحشر نفسه فيما لا يستطيع أن يحشر نفسه فيه، كالذي يستمتع هكذا، كنت أقول أن المتحذلق على غيره والمستمتع في خير غيره كالناكح بغير عيره. ياريت أنه تستمعون لها عدة مرات وتدققون بها، وخصوصا هؤلاء الذين يضعون إشكالات حقيقة أقل ما يقال فيها غبي، لأنه لابد الإنسان أن يفكر عندما يضع الإشكال، لابد أن يتفهم، لماذا أنا أقول إن محمد ثابت مع أنه هو ثابت في المخطوطات وفي البيزنطيين وفي حلقة الليلة التي سوف نثبت فيكم فيها مخطوطة عظيمة هدية لكم جميعا، هدية للأخوة والأخوات من أبناء روح الحياة الطيبين الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أكيد سوف يأخذ المخطوطة أيضا بعض المتحذلقين ويحاول أن يجد أشياء فيها، لأنه لا يفهم إلا أن يثبت الضلال الذي هو فيه، الخطأ الذي هو عليه، ما زرعه دان جيبسون وما شكك فيه فلان وما أراد أن يطعن فيه فلان أو فلان من الباحثين، لأنهم لا يتأثرون إلا بالأسماء الغربية الرنانة البنانة، لا يطلبون إلا العلم، ولما جئنا لهم في العلم وال يعني هذا الكشف الذي بينه لنا الكربون المشع ضربوا العلم عرض الجدار، هؤلاء المتحذلقون. ماذا، كيف نكتشف محمد؟ نكتشف محمد من القرآن. كيف؟ انظروا إلى القرآن، آيات القرآن، انظروا إلى محمد ومشاكل محمد، عراك نساء محمد، هواجس ومخاوف محمد، تقلصات طبيعة محمد، الآيات المختلفة والمتناقضة في شخصية محمد، كيف يرد على فلان وكيف يعترض على فلان وكيف يطلب منهم أن لا تعلون الصوت أنا إذا موجود، وكيف إنه يقول إذا أردتم أن تسألوني فقدموا بين أيديكم يعني المال، إذا ناجيتم الرسول ماذا يقول عن حاله؟ فقدموا أمام نجواكم صدقة، يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة، يعني ادفعوا مال لما تريدون تسألون الرسول. ما حدث بين نسائه، كيف اشتهى زوجة ربيبه، كل هذه الأحداث للعاقل تظهر أنه هنالك شخصية حقيقية صنعت مآسي وهي تمر بتقلصات وتمر بآلام وتمر بشهوات وشرعت وعملت ما عملت، المجازر اللي عملها، طبيعة التصرفات اللي صدرت منه، هذه ما يمكن مثلا احنا نكتب كتاب ونريد بيه ان ادلج ادلجة معينة او نضع بيه شخصية وهمية، المفروض الشخصية الوهمية تكون مقدسة تقديس عظيم وتصنع المعجزات والطير في الهواء مثل ما صنعوا في موسى مثل ما صنعوا في المسيح. لماذا محمد أكثر ثبوتا من المسيح ومن موسى؟ لأن القرآن يكشف بشرية محمد، لا يستطيع أن يصنع معجزات، لا يستطيع أن يجلب آيات، يتحجج ويخسر في المناظرات، يقولون عليه إنك أنت مجنون، يدعون عليه ما يدعون، وهو يتأذى من الكلمات، تأخذ البرودة ويشتد فيه الألم ويقول له يا أيها المدثر قم فأنذر، والعقل الباطن يستفحل، كل هذا يثبت حقيقة محمد البشرية. أنتم الذين لا تتأملون في ذلك لأنكم على جهل، غلبتكم أهواؤكم، جهلكم أخذكم بعيدا، الحمق يعني أخذكم بعيدا فوق ما تتصورون. يكفي في القرآن لوحده في ظاهر آياته وما فيه من إيحاءات ودلائل وإشارات وما فيه من تصريحات يبين وتبين لنا هذه الآيات بأنه فعلا كان محمد موجود. لو لم يكن محمد موجودا لكان عبارة عن أسطورة عظيمة في القرآن، يصنع المعجزات العظيمة ويشافي المرضى ويطير في الهواء، لكن ما يستطيع، هو من كان مسؤول على كتابة الآيات ويسقط ويطيح. ويسألون أحيانا، فمرة تكون آية من عقل باطن، مرة مصروع، مرة هو في وعي، مرة يختبس قصة من قصص الأولين وأساطير الأولين، وإحنا قلنا الأساطير تأتي بما سطر أو بما سطر السابقون، مو يعني بضرورة أن تكون الخرافة السابقة، التسطير أو الأساطير من التسطير، ما سطر وكتب السابقون أيضا. فبالتالي شخصية محمد 100% ثابتة، لأن القرآن يظهر لنا شخصية بشرية متناقضة تأخذها الأهواء وتريد لنفعها ما تريد، يشتهي زوجة ربيبة، وامرأة يظن أنه خانته ويمر بحالة نفسية صعبة، ولما يكتشف هي ما حملت بعد 40 يوم ينزل فيها آيات على تبرئتها، ونسوانة تتعارك بيناتهن ويشتهي الجميلات ويعمل التصليب والتقطيع وما قام به من كل هذا، يظهر أن محمد إنسان بشر كان موجود، ما استطاعوا أن يجعلوه قديسا عظيما في كتابه، لأنه لو لم يكن محمد موجود وهو عبارة عن خرافة، إذن لكانت أسطورة محمد في القرآن عظيمة مقدسة كأسطورة موسى وما صنع من معجزات لا يستطيع أي بشر أن يأتي بمثلها، وكقضية عيسى المسيح الذي جاء بأساطير ومعجزات ما قام بها حتى موسى، وهو مخالف لما قال موسى عن نفسه وما قال الأولون عن موسى، لأنهم أولا موسى شخصية أسطورية، وعيسى مات ما ترك إرثا، فوضعوا عنه الحكواتية أساطير، لكن محمد كتب القرآن في زمنه، لو لم يكتب القرآن في زمنه لما وصل إلينا بهذه الطريقة الواضحة لبيان حقيقة محمد. لكن هؤلاء الذي يقولون القرآن عباسي أو غير عباسي، هؤلاء أناس أغبياء. لماذا أنا أستخف بعقولهم؟ لأني ما رأيت أسخف من أقوالهم وإدعاءاتهم، هذه هي الحقيقة. يريدون أن أجامل هؤلاء البلداء الأغبياء على عقلي وعظيم ما أدركته من بحثي وتحقيقاتي. أجاملهم على ماذا؟ على جهلهم؟ كتاب أنا أضعه رابط أقول لهم اقرؤوه، يأتي شخص يشكل إشكال هو موجود الإجابة عنه في نفس المخطوطة أو الموجودة الكتيب اللي نشرته، ما استطاع أن يحمل الكتاب ويقرأه ويسألني أسئلة سخيفة. لماذا لم تحمل الكتاب وتقرأ الكتاب أيها الأغبر؟ لماذا عجزت أن تحمل الكتاب وتقرأ الكتاب؟ تتحلق وتدعي العلم وهامتك لا تصل إلى كعب أقدامنا، لماذا تتطاول؟ إذن اقرأ الكتاب ثم اسأل. يقولون لك لماذا تكون عصبيا وترد علينا بهذه الطريقة؟ وكيف لا أرد على الإنسان المترف الكسول الذي يتحذلق بلا معرفة ويتطاول بلا علم، لا يستطيع أن يحمل الكتيب ويقرأه ويفهم ما فيه، ثم يدعي أنه لا يوجد ما قال هو الشخص كذا ولم يقل كذا. لماذا لم تحمل الكتاب وتقرأ الكتاب؟ أوليس أنت من أصحاب الدليل والمعرفة؟ أليس أنت صاحب الحكمة العظيمة وتضع تعليقات كثيرة؟ اقرأ الكتاب أيها الأغبر. ثم هذا الخبل الإسماعيلي العظيم الذي وضع تعليقا يدعي إنه الإسماعيلي العظيم هو أغبر أحمق جاهل غبي، ماذا يقول؟ يقول أنك جاهل يا حمار، هكذا يقول لي، لأنك لا تعرف. أولا هو ما كان يفهم، ما كان يعرف إنه الرق ليس ورقة. انظروا معي إلى عظيم جهل هؤلاء الأغبياء، ما كان يعرف أن الرق ليس ورقة إنما هو جلد، سواء جلد غزال أو كذا، عامل نفسه باحث. فيأتيك شخص لم يقرأ التعليقات ويقول يا أبا شمس لماذا تعصبت في تلك الحلقة ورددت تلك الردود؟ أقول لأنهم قوم أصحاب هراء وجهل وأغبياء، لابد أن يتعصب عليهم الذي مثلي، فإنهم متعبون يشوشون على حلقاتنا بجهالاتهم ويكتبون تعليقات كاذبة بسبب أهوائهم، ظلتهم نفوسهم الخبيثة الدنيئة الحاقدة الحاسدة التي خلقت من عجينة الخراء الذي أنتجها المجتمع المريض. وهنا ننتهي بعد أن قدمنا هذه المقدمة الجميلة التي فيها حدة يستحقها هؤلاء الولداء الأغبياء، ونبدأ لكم في ذكر مخطوطة عظيمة بديعة غناء كاشفة عن حقائق كما يكشف شعاع الشمس ضوء النهار. لربما نتوقف هنا ونقسم الحلقة إلى قسمين حتى يسهل على الأخوة والأخوات استماعها، فتستمعون الفصل الأول منها هذا الذي انتهى، وسوف نلحق الفصل الثاني الآن بعدها بقليل. أي إنه هذه الحلقة سوف تكون مقسمة إلى قسمين، مع إنه إحنا سوف نطرحها في نفس اليوم يعني، ونرسلها على اليوتيوب في نفس اليوم، لكنها سوف تكون مقسمة لقسمين. ربما هذا أفضل، لأنه ربما يتقاعس بعض الأخوة عن سماعها كاملة فبالتالي يستصعبون الأمر، ومن الأفضل أن تكون مقسمة، لذلك سوف نقسمها عندما نرسلها على اليوتيوب. ولكم السلام والمحبة.